Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الحرب على غزة متواصلة في يوم 42 بعد 300 في إيقاعها اليوم المعهود الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات، سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلا من بينهم نساء وأطفال وموظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غارة جوية استهدفت أمس مدرسة في مخيم صيرات تأوي نازحين. الرئيس الإيراني مسعود برزاكيان يصل إلى إربيل عاصمة إقليم كردستان ليتمتع بحكم ذاتي في اليوم الثاني من زيارته للعراق التي يركز فيها على تعزيز العلاقات الثنائية. عام بعد زلزال الحوز المدمر، ميديا تعود إلى المناطق المنكوبة لاستكشاف الوضع وخطوات البناء وإعادة التعمير والتأهيل. في ليبيا سلطات أمن مدينة البيضاء تدعو سكان الأحياء التي تعرضت للغرق جراء السيول العام الماضي إلى إخلاء مساكنهم فورا تحسبا لهطول أمطار غزيرة على كافة مناطق الجبل الأخضر. نبدأ إذن من غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 18 شخصا على الأقل من بينهم أطفال ونساء وموظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأكثر من 18 مصابا من بينهم حالات حرجة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة في مخيم صيرات تابعة للوكالة. وأعلنت الأونروا أن 6 من موظفيها قتلوا في الغارة في أعلى حصيلة بشرية تتكبدها الوكالة الأممية في واقعة واحدة. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني؟
أهلا بك إبراهيم. يعني رغم كل الإدانات الدولية التي سجلت خصوصا بعد الغارة الجوية الدامية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مستهدفا مخيما للنازحين في منطقة المواصي قبل عدة أيام، إلا أن الضربات الجوية الإسرائيلية تواصلت بما في ذلك باستهداف مخيمات للنازحين، وهذه المرة استهداف مركزين للإيواء لمدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في وسط مخيم النصيرات، والتي أوقعت عددا كبيرا من الضحايا والمصابين ودمارا كبيرا في هذه المدرسة، ودفعت آلاف المواطنين للنزوح وللفرار من هذا المركز أي مركز الإيواء. ومن بين الضحايا 6 من موظفي الأونروا، ومن بينهم مدير مركز الإيواء كما أعلنت الأونروا، وأيضا مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا التي استهدفت مجددا ووقع 9 من الضحايا، إضافة إلى عدد كبير من المصابين ودمار أصاب هذه المدرسة. كل ذلك يأتي في وقت على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يركز بشكل كبير ومتعمد على مراكز الإيواء ومحيط المستشفيات، كما حدث صباح هذا اليوم باستهداف منزل بجانب مستشفى الأوروبي والذي أيضا أوقع عددا من الضحايا والمصابين. تزداد عمليات القتل من قبل الجيش الإسرائيلي كلما بات الحديث عن عودة المفاوضات مجددا والاستئناف، على اعتبار أن جولة من المفاوضات ربما انطلقت مساء أمس في الدوحة، وهذه الجولة قالت حركة حماس بعد اجتماع مع الوسطاء المصريين والقطريين إنها لا تزال متمسكة بالمطالب المتمثلة بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كلي من كل مناطق القطاع بما في ذلك من الشريط الحدودي مع مصر وجنوب مدينة غزة أي محور نتسريم، إضافة إلى صفقة جادة لتبادل الأسرى والرهائن وضمان إعادة إعمار القطاع، لكن في ذات الوقت لا زالت إسرائيل ترفض معظم هذه المطالب وتواصل عمليات التصعيد على الأرض.
شكرا عادل الزعنون، كنت مباشرة معنا. المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني حذر في بيان له بشأن التعليم والمدارس وأوضاع الأطفال في سن الدراسة بقطاع غزة من أن تعذر تعليم الأطفال في القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية قد يؤدي إلى ضياع جيل كامل، وقال إن غزة صارت مكانا ما عادت فيه المدارس مدارس، المقاعد الدراسية استبدلت بالأسرة ولم تعد المدارس أماكن للتعليم بل بؤرة لليأس والجوع والمرض والموت. نسمع للدكتورة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا من القاهرة.
عدد كبير من هؤلاء الأطفال وطلاب المدارس لا يتلقون خدمات تعليمية منذ بدء الحرب ببساطة شديدة، لأن هذه الحرب غير مسبوقة. هناك خسائر كبيرة. المدارس التي كانت تديرها الأونروا والتي يزيد عددها تقريبا عن 200 مدرسة في قطاع غزة، معظمها باتت مدمرة إما بشكل جزئي أو كلي، وأيضا تستخدم منذ اليوم الأول للحرب كمراكز إيواء. بالتأكيد كل ما طالت فترة تواجد الطلاب والطالبات والأطفال خارج أسوار المدرسة وعدم تلقي خدمات تعليمية رسمية منتظمة، هذا سيزيد من احتمالية تعرضهم للضياع. وبالتالي الخدمات التعليمية الرسمية هي من أهم الخدمات التي يجب أن تقدم لأطفال قطاع غزة، هذا حقهم. نتمنى أن تصبح الظروف مواتية من أجل البدء بعام دراسي بشكل رسمي.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حل اليوم بأربيل عاصمة أقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، وذلك في ثاني أيام زيارته للعراق التي يركز فيها على تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة. وأكد عقب محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بحث مع السوداني مشاريع استراتيجية على المدى البعيد ستؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين. وبعد إربيل سيزور الرئيس الإيراني سليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم. وفي الآونة الأخيرة تحسنت العلاقات بين طهران وكردستان بفضل جهود السلطات العراقية الرامية إلى احتواء مجموعات المعارضة الكردية المتمركزة في الإقليم منذ عقود. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني أن بغداد أكدت موقفها المبدئي والدستوري والقانوني بعدم السماح لأي جهة بارتكاب عدوان أو عمل مسلح أو تهديد عابر للحدود ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية. نتابع تعليق أبو بكر علي المحلل السياسي من بغداد.
هناك انقسامات داخلية في الإقليم مع الأسف. الاتحاد الوطني الكردستاني في سليمانية تقريبا على الدوم، مقربة من إيران ومنسجمة تقريبا مع توجهاته في العراق، ولكن هناك توتر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وإيران، حتى خاصة في الفترة الأخيرة بعد قصف الصاروخي للقوات الإيرانية على عاصمة الإقليم. ولكن بعد ذلك تم زيارة للرئيس الإقليم عضو حزب الديمقراطي الكردستاني لإيران، يعني هناك إكراه جغرافي وإداري على الكرد أن ينسجموا نوعا ما مواقفهم مع مواقف الجمهورية العراقية، لأن حلفاء إيران يحكمون في بغداد. يعني هناك عناوين رئيسية، منها توسيع التجارة بين البلدين، لأن هناك مداخل حدودية من إقليم كردستان العراق يتم تجارة العراق من خلال هذه المداخل الحدودية. وهناك مسألة أمنية، هناك معارضة كردية، أحزاب كردية معارضة في إقليم كردستان العراق، وهناك اتفاق عراقي إيراني لحشة هذه العناصر في تجمعات تحت ظل الأمم المتحدة وخلع سلاحهم.
في المغرب تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد اليوم الخميس، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 19 عاما وينحدر من الريش بإقليم ميدلت أبدى عزمه تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. قبل عام كان فريق ميديا أول الفرق الإعلامية التي وصلت إلى قرية تفغارد بإقليم الحوز، وذلك بعد ساعات فقط من حدوث الهزة الأرضية التي دمرت القرية بالكامل وأودت بحياة أزيد من 80 شخصا من سكانها. ميديا عادت إلى القرية لترصد المشهد بعد 12 شهرا من الفاجعة. نتابع روبورتاج اعتماد سلام مفادة ميديا إلى أقليم الحوز.
عندما وصلنا إلى قرية تفقاغت وجدنا مجموعة من الأطفال يلعبون كرة القدم تحت أنظار أمهاتهم اللواتي جلسن أمام الخيام المتناثرة هنا وهناك. القرية مدمرة تماماً، فقدت العشرات من سكانها وانهارت معظم منازلها.
أصلاً تفقاغت كاملة تشطبت، الدوار مشاو لنا الناس، مشاو لنا الوليدات، كانت لي جوج بنات وعكوزتي.
سمير أحد سكان تفقاغت، حياته تغيرت كلياً قبل عام، أصبح مقعداً بعد تعرضه لإصابة على مستوى العمود الفقري.
من 18/9/2023 لحد الآن باقي كنعاني، اللي مهرس في العمود الفقري في السنسول تاع الظهر ديالي والكود ديال ليد. مشيت داويت في المستشفى العسكري بن سينا. ايوا الحمد لله لحد الان.
والده سمير تحكي لنا عن عام قاس قضته في الخيمه.
مرضه مني غير اللي حنا نزريتها مرا، الحمد لله الحمد لله جات من عند سيدي ربي، الحمد لله ما عندنا ما نديرو، اصميض السهد كاين بزاف. المهم الحمد لله بنيتي دوزنا تمرا دوزنا تمرا.
بعد عام على الزلزال يحاول سكان تفقاغت استعاده نغمه الحياه واعاده بناء منازلهم.
باقيين الناس في القياطن كاين شي 120، ونقول لك تقريبا شي ثلاثه الناس واقيلا هما اللي دخلوا دابا للديور ولا جوج الناس، ولكن الناس خدامه. حنا واصلين الناس عندنا تقريبا شي 70% تقريبا في البني ولا 80%.
كاينين شي وحدين باقي ما مستفدين، نتمنوا حتى يستفدوا بحال الناس كاملين.
وكما في اول زياره لنا قبل عام ورغم الصعوبات قابلنا سكان تفقاغت بكرمهم المعهود.
زيد عمر لك هاتي عمر بيديك، يلا زيد دخل.
شكرا على الكرم.
يا حق الله العظيم يدخل عمر اتاي شوفوا مرحبا بكم تشكيدها هاكي.
اعتماد سلام لميديا تفقاغت جماعة إمغراس.
في ليبيا طلبت مديرية أمن البيضاء سكان الأحياء التي تعرضت للغرق جراء السيول العام الماضي إخلاء مساكنهم فورا تحسبا لهطول أمطار غزيرة على كافة مناطق الجبل الأخضر، تزامنا مع الذكرى الأولى لفيضانات درنا الواقعة شرق البلاد التي خلفت نحو 4000 قتيل وألاف المفقودين وأكثر من 40,000 نازح ودمارا كبيرا في البنية التحتية ومنازل الأهالي. تشهد العديد من المدن تقلبات جوية وسيولا، بينما حذرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته من تكون سحب مطرية شمال جات في الجنوب الليبي قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وتشكل السيول، وحثت القاطنين في هذه المناطق على أخذ الحيطة والحذر. نستمع لمحمد العبيدي الأكاديمي والمحلل السياسي من بنغازي.
أصبحت نتيجة تغير المناخ والتقلبات الجوية اللي حادثة في المنطقة تشكل هاجس. لماذا؟ لأن لم تتعود مناطق ليبيا خاصة المناطق الشرقية هذه على كميات هائلة من الأمطار تأتي فجأة، ولذلك منذ أكثر من شهرين والتجهيزات قائمة من أجل أن كل المناطق اللي تقع قريبة من السيول الوديا في كل مناطق الجبل الأخضر حتى في كل مناطق ليبيا حرصا على أرواح الناس وحرصا على أن يكون سكان المناطق متوقع تضررها في أمان. قامت السلطات في ليبيا وكثير من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الهلال الأحمر والأمن بتوخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات بما فيها ترحيل سكان المناطق المتوقع تضررها، ولذلك الإجراءات لأكثر من أسبوع هذه الإجراءات وليست الآن، يعني متوقعين أن يحدث تكرار لهطول مطري كبير يفوق ما تعود هذه المنطقة، ولذلك تم إخلاء الكثير من قبل والآن يخلو في بقية السكان اللي الموجودين على حواف أو على غفاف السيول وفي المناطق المنخفضة فقط. يعني
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.